بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إن شاء الله تعالى نبدأ بقراءة شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين على الورقات أو على نظم الورقات من أصول الفقه. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: فهذا يوم السبت 15 من شهر صفر عام 1415. أنا قبل كم؟ على 27 سنة. الآن سندخل في صفر 27442.
وهذا
15 على 27 سنة قبل 27 سنة.
بل 27.
اليوم نحن كم؟ اليوم 28 محرم 1442. قال: وفيه نبتدئ قراءة كتاب نظم الورقات في أصول الفقه، نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه. قال: أصول الفقه على اسمه أصول فقه، يعني ينبني عليه الفقه. وهناك شيء يسمى بأصول الفقه، وهناك شيء آخر يسمى بقواعد الفقه. أن هناك فرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه، لأن أصول الفقه كما سيأتي هي أدلة الفقه، فالأصول هي أدلة وليس. أما قواعد الفقه فهي ضوابط تنضبط بها المسائل، ولهذا فهناك فروق كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى 10 أو أكثر. ومن أهمها أن أصول الفقه يستدل بها، وأصول وقواعد الفقه يستدل لها. أنا تحتاج إلى دليل، أما أصول الفقه فهي دليل لأنها تؤخذ من الأدلة بخلاف القواعد تؤخذ من المسائل. المسائل تنتظم في قاعدة واحدة. وأيضا كذلك فأصول الفقه أيضا بحثها في أدلة الفقه، والقواعد في المسائل. وأصول الفقه قواعدها مضطردة، معنى أنها لا تجد فيها خلل إذا كانت قاعدة صحيحة، ولا تجد فيها ما يخرج عنها. لكن بخلاف قواعد الفقه فهي أغلبية، قواعد الفقه أغلبية، فتجد مسائل تخرج عنها. ولهذا تجد في كتب القواعد يسمون أشياء التخارج، معنى تستثنى من القاعدة وتخرج من القاعدة. طيب، قال: فأصول الفقه يبحث عن في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه، وليس لها علاقة بالأدلة إطلاقا. فكتاب قواعد ابن رجب مثلا لا يبحث في الأدلة، وإنما يبحث في قواعد وضوابط في الفقه، بل بعضها ضوابط ما تتعدى 10 مسائل وبعضها أقل، وبعضها أكثر. قال: وإنما يبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه قواعدها، وهذا هو الفرق بينهما. أنا هذا أهم فرق، وإلا كما قلنا هناك فروق كثيرة. قال: وأصول الفقه، وأخذناها في شرح الورقات. قال: وأصول الفقه سيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف رحمه الله. مسألة: هل ينبغي أن يقدم علم أصول الفقه على الفقه، أو أن يقدم الفقه عليه؟ لأن هذا أصول، معلوم أن الأصول تقدم على العلم، لأن إذا أتيت إلى العلم لابد أن تعلم أصوله. لكن هنا أصول الفقه تختلف، مثلا إنسان يريد أن يتعلم اللغة لابد أن يتعلم قواعد اللغة من النحو والإملاء والصرف وغيرها من هذه العلوم، فلا يستطيع أن يتعلم اللغة إلا بهذه العلوم. وكذلك أيضا الذي يريد أن يتعلم الحديث وقواعد الحديث، أو يصحح ويضعف، لابد أن يتعلم قواعد الحديث قبل أن مثلا يتكلم في الحديث. وهل الفقه أيضا مثلها؟ أولا يتعلم أصول الفقه ثم يتعلم مسائل الفقه. فقال المؤلف هنا ذكر هذه المسألة، فقال بعض العلماء رحمهم الله: قدم الأصول حتى تبني عليه الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وكانوا يقولون: من حاز الأصول من حاز الأصول فقد حاز الفنون، أو من حاز الفنون فقد حاز الأصول. فالآن الذي يقول الشيخ هنا أن هناك بعض العلماء يقولون أنه قدم الأصول حتى تنبني عليه الفروع، وهذا الذي رجحه الزركشي في قواعده على أن الأصول تقدم، وذكره عن بعض أصحابه. من الشافعية الزركشي، هناك زركشي شافعي وزركشي حنبلي، فأنا هذا صاحب الحديث هو شافعي، حديث والفقه وأصول الفقه، وأيضا ذاك له مشاركات أيضا في أصول الفقه، وله شرح، له شروح على بعض كتب الحنابلة، وأحدهم الظاهر كان في عهد الحافظ ابن حجر. قال: وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل يقدم الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه لا يبحث في الفقه، وإنما يبحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. وهذا الذي يطبقه الناس الآن ويعملون به، لأن وهذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن هذه الأصول هي أدلة، وكيف الإنسان سيعرف الأدلة قبل أن يعرف المسائل؟ بل حتى في التطبيق العلمي، فإن الإنسان ما يفهم أصول الفقه إلا إذا فهم المسائل حتى يطبق عليها. فتأتي مثلا قاعدة تدل على مسائل كثيرة، مثلا الأمر يفيد الوجوب، هذا مسائل كثيرة جدا تدخل فيها هذه القاعدة. فلهذا فلا بد أن يعلم هذه المسائل حتى بعد ذلك يطبق القاعدة عليها، نطبق القاعدة عليها. مثلا الأمر أو النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، متى سيعلم هذا؟ إذا طبقه في المسائل. إذا عرف المسائل ثم يأتي بهذا الدليل على هذه المسائل، وهكذا. فمعرفة أصول الفقه لابد أن يكون بعد معرفة المسائل، ليس معرفة المسائل كلها، لكن يأخذ له قسطا من المعرفة حتى يطبق هذه القواعد على أو هذه الأصول على هذه المسائل. وإلا لو لم يدرس الفقه فعلى ماذا يطبق القواعد؟ وكيف سيفهم هذه القواعد وهو لا يفهم أو لا ليست عنده مسائل الفقه؟ فلهذا فأصول الفقه تحتاج إلى معرفة المسائل، ليس كلها كما قلنا، لكن يدرس الإنسان الفقه ويدرس بعد ذلك أصوله، أو يدرس الفقه ويدرس أصوله في وقت واحد. قال: وقال بعض العلماء رحمه الله: بل يقدم الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن هذه أصول الفقه يستدل بها العلماء، وحينئذ يمكن الإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى أن بعض المشايخ فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. فهذه بعض المقدمة للشيخ رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. وهذا الناظم كما ذكر اسمه هو يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة شرف الدين العمريطي أو العمريطي، نسبة لبلاد عمريط وهي ناحية من نواحي مصر، فقيه شافعي حسن النظم عذب العبارة، شارك في عدة أو نظم عدة متون، وكان نظمه حسن، ومن أفضل منظوماته هذه المنظومة، منظومة الورقات، وكذلك منظومة الأجرومية أو الآجرومية. طيب، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. قوله الفقير الشرف هذا لقب للمؤلف الناظم، معنى الفقير معنى أنه فقير لله، والشرف معنى اسمه الشرف العمريطي أو لقب، يقال له الشرف العمريطي. قال: وقوله ذو العجز والتقصير والتفريط، أنا هذا اعتراف من المؤلف رحمه الله لله عز وجل بالعجز والتقصير، مهما جاء الإنسان بالعمل على تمامه فقد يكون فيه تقصيرا لا يعلمه وينظره غيره. قال: والعجز هو عدم القدرة، أن العجز فرق بين العجز والكسل. الكسل يكون مع القدرة، معنى هناك قدرة عند الشخص لكنه لا يفعل، هذا يسمى كسل. والعجز هو عدم القدرة، عدم القدرة على فعل الفعل يسمى عجز. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز والكسل، فالعجز هو عدم القدرة على الفعل، والكسل هو عدم الفعل مع وجود القدرة. قال: العجز هو عدم القدرة، والتقصير هو عدم الإكمال. معنى عدم إكمال العمل يسمى تقصير، والإنسان لا يخلو من التقصير سواء كان في أعماله التي يعملها بالجوارح أو سواء كان فيما يكتب وغيره. قال: والتقصير والتفريط. والتفريط هو الإهمال فيما يجب، يسمى تفريط، أنه يهمل ما يجب عليه أن يعمله، فهذا يسمى تفريط. وهناك تفريط وإفراط. الإفراط هو التعدي، والتفريط هو التساهل في عدم معنى تأدية ما وجب. والإفراط هو التعدي على ما يجب. قال: وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع به بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. والأصل أن الإنسان يهضم نفسه وأيضا يشينها، وإلا فإنه سيأتيه العجب. لهذا كان السلف رحمهم الله يتواضعون لله عز وجل بقهر أنفسهم، وأيضا بظهور ضعفها أمام الله جل وعلا وفقرها لله. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. قوله الحمد سبق الكلام عن معنى الحمد، معنى والمعنى الصحيح الذي ذكره العلماء هو أن الحمد كما ذكر وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، أو يقال الثناء على المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا حمد، حتى يخرج أو حتى يفترق بالمدح والثناء. فالحمد أعظم من الثناء والمدح، هو ثناء لكنه ثناء على المحمود بالكمال، ثناء على المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ففرق بين المدح، المدح قد يكون مع محبة وتعظيم وقد لا يكون، والمدح قد يكون بالكمال وقد لا يكون بالكمال. والمدح أيضا أحيانا قد يكون ذم، كما يقال: لم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، أنه يريد أن يثني على السيف يقول السيف أمضى من العصا، هذا يعتبر ذم وليس مدح. مثلا إذا جاء إنسان إلى ملك فقال: يا أيها الملك، أنت لست بزبال، لست بكذا، لست بحياك أو كذا، يأتي له بأعمال دنيئة ينفيها عنه، فهذا ليس مدح وإنما هذا ذم. وكما قال ذاك الشاعر على يصف قبيلته: وإن كان قومي ذوي حسب إلا أنهم في الشر هانا وكذا، معنى أنهم وإن كانوا ذوي حسب لكنهم في الشر عندهم ضعف. وهو يقصد الشر هنا إيش؟ القتال، معنى ما يجابهون الناس، إذا جاءتهم القبيلة الأخرى تقاتلهم لا يقومون عليها، يضعفون عندها. قال رحمه الله: وأيضا الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون كما يقول العلماء أعم سببا وأخص آلة. الحمد أعم سببا وأخص آلة، والشكر أخص سببا وأعم آلة. معنى الحمد أعم آلة أو أعم سببا، لأنه يكون بسبب وبغير سبب. الحمد يكون بسبب وبغير سبب، لأن الله عز وجل يحمد لكماله سبحانه وتعالى وجنابه وعظمته، ويحمد كذلك ومعنى لما قام به من صفاته جل وعلا وأسمائه الحسنى، ويحمد الأمر الثاني بما جعله الله عز وجل وسخره ومعنى من آلائه ونعمه على الإنسان. فلهذا فيحمده الإنسان لأمرين، فأمر لأجل النعم وغيرها فهذا سبب، وأمر آخر ليس سببا لكنه لابد أن الإنسان يفعله، يحمد الله عز وجل لعظمته لأنه يستحق الحمد سبحانه جل وعلا. فلهذا يقولون أنه أعم سببا وأخص آلة. أخص آلة لأن الحمد يكون باللسان والقلب، باللسان والقلب، وممكن يكون باللسان فقط. وأما الشكر فهو أخص سببا لأن الشكر يكون بسبب. أنا إذا أنعم الله عز وجل على الإنسان شكر الله، كذلك إذا أنعم عليه آخر شكره، كما جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال وقوله أظهر يعني أخرج، أنا الحمد لله الذي قد أظهر أي أخرج وأبرز. قال وقوله أشهرا يعني أشهر يعني نشر. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، أنا نشره في العالمين في الناس. قال وقوله علم الأصول يعني أصول الفقه، سيأتي إن شاء الله تعالى تعريفه على تركيبه وتعريفه على لقبه وتعريفه على جزئيه. قال المؤلف على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. قوله على لسان الشافعي، قال هو محمد بن إدريس الإمام مشهور رحمه الله، محمد بن إدريس المطلبي، عن بني المطلب، بني المطلب من قريش وهم إخوة بني هاشم. قال عليه الصلاة والسلام حديث جبير بن مطعم، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فإنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. أنا بنو المطلب لم يفارقوا بنو هاشم، حتى لما دخل بنو هاشم الشعب دخلوا معهم بنو المطلب، فهم لم يفارقوا لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام. فالشافعي رحمه الله كان مطلبيا من بني المطلب، ولهذا يقول أن بنو المطلب يعتبرون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أنهم ليس عليهم صدقة. الشافعي يقول أن الصدقة لا تجزئ على بني المطلب، وهذا القول تفرد به رحمه الله، وإلا الصحيح أنهم لم يأتي دليل على إدخال بني المطلب في هذا الباب، وإنما الصدقة لا تجب أو لا تعطى لبني هاشم. وأما مسألة على لسان الشافعي أنه على لسانه حصل هذا الأمر كما سيذكر المؤلف هنا، قال وقوله وهون أي هون هذه الأصول معنى سهلها. وقوله فهو أي الشافعي. وقوله له أي لأصول الفقه. فهو الذي له ابتداء دون. قال قوله ابتداء أي سبق. وقوله دون يعني ألف. فالإمام الشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف، وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا حديث مسعود صحيحين، معناه سلمتم على كل عبد صالح، فهذا عموم. قال من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ الجواب من صيغة العموم، من قول على عباد الله، فعباد جمع مضاف فيعم. أنا يريد الشيخ أن يثبت أن أصول الفقه أصلا موجودة في الكتاب والسنة، وموجودة في كلام أهل العلم من قبل الإمام الشافعي رحمه الله. قد كان الحنفية يذكرون بعض هذه الأشياء وبعض هذه القواعد، لكن يبنونها على أصول غير صحيحة. أنا قبل الإمام الشافعي كانت الحنفية أبو حنيفة وصاحبيه كان يذكرون قواعد للفقه ويقعدون بعض المسائل، لكن كما قال الشافعي أبو حنيفة يقعد القاعدة خطأ ثم يبني عليها. لماذا جاء الخطأ؟ لأنهم ما يبنون على الكتاب والسنة، ما يبنون على قواعد الكتاب والسنة، وإنما يبنون على قواعد في كلام بعض أصحابهم. مثلا يأخذون كلام إبراهيم النخعي فيجعلونه قاعدة، أو حماد بن أبي سليمان فيجعلونه قاعدة، وهذا خطأ. أو يأخذون قاعدة بالقياس، يقيسون ثم يأخذون هذه القاعدة، وهذا ليس صحيحا. فلهذا فهم يبنون القواعد على الخطأ. وكان الحنفية في ذلك الوقت يتفاخرون بهذا العلم، أن عندهم هذا العلم ليس عند أحد وليس عند أهل الحديث، حتى كانوا يتفاخرون فيه ويستدلون بالأدلة على الفقه، حتى جاء في بعض الحكايات التي جاءت عن سفيان الثوري عن أبي حنيفة، فيذكر سفيان الثوري مثلا يسأل عن مسألة فيقال سلوا أبا حنيفة، فيقول أبو حنيفة كذا وكذا، فيقول له من أين؟ فيقول قد حدثتنا أنت بكذا بكذا وكذا. وأيضا حصلت بين بقية بن الوليد وشعبة في مسألة من مسائل الطلاق وغيرها من هذه الأمور. كانت بعض الحنفية كما قلنا يستدلون ببعض هذه القواعد وكذا وبعض هذه الأصول، لكن استدلالهم كان غير صحيح، بل كما قلنا يتبجحون على أهل الحديث بمعرفة هذه الأمور. حتى جاء الشافعي رحمه الله وأتى بأصول الفقه ونصر السنة بأصول الفقه، نصر السنة بأصول الفقه. هذا الذي جاء به الشافعي ما كان موجودا، كان موجودا أصله، لكن استدلاله بالكتاب والسنة على هذه الأصول ما كان موجودا. ولهذا لما جاء الشافعي وكتب الرسالة أعجب بها كثير من أئمة السنة، حتى لما قرأها عبد الرحمن بن مهدي أعجبته كثيرا وأرسل إلى الشافعي أن يكتب له هذه الرسالة. وهكذا كان أئمة الإسلام كأحمد وغيره لما رأوا هذه الرسالة أعجبوا بها جدا، وكان أحمد يقول لو لما قيل له تترك سفيان بن عيينة وتأتي إلى الشافعي تترك الحديث، قال عبارته المشهورة: لو فاتني حديث سفيان بعلو أدركته بنزول، أنا هذا ما يضر سواء كان بعلو أو بنزول، لو فاتني حديث سفيان ابن عيينة بعلو أدركته بنزول، عندي أصحابه سأخذه من كثير من أصحابه. قال لكن لو فاتني عقل هذا الفتى، أي يريد الشافعي، قال لما وجدت أو لعلي لم أجد مثله. أنا كان الشافعي رحمه الله كالشمس، يقول الإمام أحمد الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للأبدان، كالشمس للأرض وكالعافية للأبدان. وهذا مما جاء به رحمه الله، ولا يحس بهذا إلا من كان في ذلك الوقت عندما رأى أن الحنفية يأتون بمثل هذه القواعد وكذا، وأهل الحديث لا يتكلمون في هذه المسائل ولا يأتون نحوها، حتى جاء الشافعي رحمه الله وأظهر علم الفقه وربطه بعلم الحديث. ولهذا تجد أصول الفقه وأصول الحديث واحدة. أنا الشافعي لما كتب الرسالة كتب فيها أصول الفقه وأصول الحديث، وربط أصول الفقه مع أصول الحديث، وجعل الحديث والفقه واحد، أنا أقصد أصولهم. قال رحمه الله: وكذلك أيضا في القرآن الكريم قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: فهذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ الجواب: أخذناه من أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم. فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، وتجد نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بعموم النصوص وبإطلاقها حتى يأتيه المخصص، وهذا كثير. عندك في حادثة اللعان لما جاء عمران العجلاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، الرجل يجد فوق امرأته رجل آخر، أيقتله فتقتلونه أم ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يأتي بأربع شهود ولا حد في ظهر. أنا هذا عموم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعموم آية الشهود في الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، بآية الشهود على عمومها، سواء كان رأى زوجته أو رأى غيرها، رأى زوجته أو رأى غيرها، فرمى زوجته أو رمى غيرها. ثم جاء الحكم اللعان، جاء حكم اللعان يخص رؤية الزوجات أو قذف الزوجات، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. قال: فالحاصل أن أصول، ولهذا قال العلماء أن العام يعمل به على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، والمطلق يعمل به على إطلاقه حتى يأتي ما يخصه. قال: فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، ولكن أول من دونه وألفه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وتبعه بعد ذلك الناس وألفوا مؤلفات كثيرة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وتابعه الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، تابعه الإمام الشافعي في التأليف. ثم أدخل علم الكلام في الأصول، أدخله بعض الشافعية من أئمة الشافعية، أدخل علم الكلام في علم الأصول، وإلا لم يكن يدخل هذا العلم في أصول الفقه. حتى جاء الأشاعرة، جاء أبو بكر الباقلاني وبعده الغزالي والجويني، فأدخلوا هذا العلم وملوه بعلم الكلام، أدخلوا فيه علم الكلام حتى صار يذكر أصول الفقه يذكر علم الكلام، بل بعضهم يسمي علم الكلام علم الأصول، علم الأصول لأنه أدخلوه في علم الفقه. والآن أكثر معنى كتب الأصول يدخل فيها علم الكلام، ما تجد كتاب من كتاب الأصول إلا وفيه علم الكلام إلا شيئا يسيرا. ولهذا كان بعض الشافعية، بعض أئمة الشافعية الذين هم على السنة، كان ألف بعض كتبه ولم يدخل في علم الكلام، بل كان إذا رأى مسألة من علم الكلام نسبها إلى من جاء بها من الأشاعر، كما فعل الإمام أبو إسحاق الشيرازي، إمام من أئمة الشافعية وصاحب كتاب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع. هذا أبو إسحاق الشيرازي له كتاب اللمع، ذكر فيه مذهب أهل السنة في أصول الفقه، فإذا جاء إلى رأي من آراء المناطق قال نسبه إلى الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية. وكذلك يقال أنه فعل أيضا شيخه أبو حامد الإصفرائيني، كان يفند الأصول التي وضعها أهل الكلام. قال وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. قوله وتابعته، الهاء تعود على الإمام الشافعي رحمه الله، تابعه الناس يعني العلماء. وقوله حتى صار أي هذا الفن الذي هو أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبارا، سواء كان صغار الحجم مثل الورقات، أو كبارا كالمستصفى مثلا للغزالي والمحصول للرازي، هذه كتب كبار. كذلك أيضا ألف الباقلاني في أصول الفقه، وألف غيره، منهم من يؤلف كتبا صغيرة ومنهم من يؤلف كتبا كبيرة، ومنهم من يؤلف كتبا متوسطة. قال المؤلف وخير كتبه الصغار، قال وقوله أو للتنويع وليست للشك، يعني بعضها صغير وبعضها كبير، وهكذا جميع فنون العلم تجد أن العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. قال المؤلف رحمه الله وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. قوله كتبه أي كتب أصول الفقه، ما سمي أي ما سمي أي ما سمي ما سمي. وقوله بالورقات أي متن الورقات في أصول الفقه للإمام بالمعالي إمام الحرمين، أنا الأب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري، أو أقصد الإبن إمام الحرمين الإبن. وذاك أبو محمد الجويني، هذا أبو المعالي، وأبوه يقال له أبو محمد الجويني. قال رحمه الله: وقوله بالورقات أي متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. وهذه الورقات ورقات صغيرة الحجم قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومغزاها. قال المؤلف رحمه الله: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول رحمه الله أنه سئل مدة أي زمنا كثيرا أن ينظم هذه الورقات لفائدتين: الفائدة الأولى تسهيل الحفظ، والثانية الفهم. فالنظم سهل على الإنسان، تجد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر ولا يمل، لكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النثر، وهذا بتواطؤ العلماء على ذلك، على أن النظم أسهل خاصة إذا كان الشعر عذبا، فالنظم يكون أسهل للحفظ. قال السفاريني: لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. قال: وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء ورحمهم الله بنظم العلوم، لأنه حتى يحفظ ويسهل الحفظ، ولهذا ألفت الألفيات في العلوم، وكان في المصطلح ألفية العراقي وألفية السيوطي، وكان كذلك في النحو ألفية ابن مالك وغيرها. قال وأيضا طيب قال المؤلف: فلم أجد مما سئلت بدا. قوله فلم أجد يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها. قال: وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. قال: قوله شرعت فيه أي في نظمه مستمدا من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين بالكتاب. وقوله للصواب، الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفة الحق. ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. وفرق بين خاطئ ومخطئ، أن الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، معنى يريد هذا الخطأ، يسمى خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، معنى الخاطئ هو المذنب، بخلاف المخطئ. المخطئ هو الذي ارتكب الخطأ بغير عمد، أنا ما أراد أن يرتكب الخطأ لكن فعل شيئا فقيل له أنه خطأ، فهذا مخطئ. قال: في القرآن الكريم يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. واسم الفاعل من أخطأ مخطئ، وهو معفو عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب من عمد. قال: وقوله والنفع في الدارين يعني دار الدنيا ودار الآخرة. وقوله بالكتاب معنى في النفع في الدارين، الناس ينتفعون به على أنه علم، وفي الآخرة ينتفعون به على الأجر الذي يجده على نشر هذا العلم. قوله وبالكتاب، الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه، لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها وإنما عمله بالنظم. طيب، هذه مقدمة ذكرها المؤلف رحمه الله، وشرح فيه أيضا مقدمة المؤلف. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.